أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد على لسان إبليس اللعين الرجيم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث عن المخلص والمخلص في الإسلام والقرآن. أولا، ما هو المراد بالإخلاص؟ ثانيا، ما هو الفرق بين المخلص بالكسر اسم الفاعل وبين المخلص بالفتح اسم المفعول؟ أولا، المراد بالمخلص هو الشخص الذي يأتي بالعمل لوجه الله تبارك وتعالى فقط، من دون أن تشوبه أي شائبة، ومن دون أن يشرك مع الله شيئا. مثلا، لو ألقيت كلمة أو عملت عملا، تصدقت بصدقة، أحسنت إلى أحد، أقمت مشروعا، وداخلك في نفسك ورحت تبحث في الإنترنت هل هذه الكلمة انتشرت أو لا، أو بعد أن ألقيت الكلمة وأبدعت فيها حبيت أن يثنون عليك، كنت تنتظر الثناء عليك، فاعلم أنك لست بمخلص. يقال إن أحدهم دخل المسجد، دخل في صلاته، سمع حركة في خلفه فظن أن بعض المصلين قد دخل المسجد، فأخذ في خشوعه في صلاته، فلما انفتل من صلاته التفت فإذا هو كلب قد دخل المسجد، فكانت صلاته لذلك الكلب. في الحديث القدسي: أنا أفضل الشريكين، إن أشركت معي في عملك فهو لغيري وليس لي. إذن الإخلاص أن تأتي بالعمل خالصا لوجه الله، لا تريد غير الله عز وجل، هذا المخلص. إذن المخلص يتحقق إخلاصه بفعله وإرادته. الأمر الثاني، الفارق بين المخلص والمخلص. المخلص فعل الله عز وجل. قال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار في حديثه عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة عقب الدار. الملفت للانتباه إذا تراجع القرآن الكريم لم تأتي مفردة الإخلاص والمخلص، وكثرت مفردة المخلص، أي من أخلصه الله، من اجتباه الله. مثلا إذا تراجع المعجم المفهرس أو البرامج القرآنية اكتب المخلص تجد آيات كثيرة إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، حتى في صلاة العيد اللهم إني أعوذ بك مما استعاذ بك منه عبادك المخلصون، ولا تقول المخلصين. سؤال: ما العلاقة بين المخلص والمخلص؟ الجواب: المخلص مقدمة للمخلص، إخلاص النية وصدق النية مقدمة تهيئ الإنسان لكي يخلصه الله تبارك وتعالى. أساس الحديث أيها الإخوة والأحبة هو أن الأمر الأول صعب مستصعب فضلا عن الأمر الثاني، المخلص أن تكون مخلصا أمر صعب جدا فضلا عن أن تكون مخلصا. وقد يتوهم الإنسان وقد يتصور أنه مخلص وفي واقع الحال هو ليس بمخلص. لذلك ينبغي ملاحظة أمرين: الأمر الأول الروايات الشريفة، الأمر الثاني وصايا العلماء خصوصا الأخلاقيين والمرتاضين منهم. أوصيكم بقراءة وصية الإمام علي لولده وقراءة الوصايا، مثلا كتاب تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني، في بداية الكتاب كل وصايا: وصية النبي لأبي ذر، وصية النبي لمعان، وصية النبي لعلي بن أبي طالب، وهكذا. الحمد لله رب. الحمد لله رب. ثم وصية الإمام علي لولده الحسن، وتبدأ الوصايا من النبي إلى الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه وصايا، يعني غرر وتحف الوصايا من الأئمة عليهم السلام. وأيضا الأمر الثاني قراءة وصايا العلماء خصوصا وصية العالم لولده، لأن هذا فلذت كبده يعطي عصارة عمره. من الوصايا التي أوصيكم بقراءتها: الأولى قراءة وصية العلامة الحلي لولده فخر المحققين، وكلاهما من أقطاب الدين والمذهب. الوصية الثانية وصية السيد رضي الدين ابن طاووس لولده السيد محمد، ومطبوعة في كتاب تحت عنوان كشف المحجة، يعني الطريقة، الطريق لثمرة المهجة، ولدا ثمرة مهجته. وانظر إلى وصايا السيد ابن طاووس لولده. بعد الأمر الثالث كتاب قراءة كتب العلماء الذين يذكرون بعض تجاربهم في محاسبة النفس وتهذيب النفس، خصوصا كتب الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي. عند كتاب في الغيبة اسمه كشف الريبة عن أستار الغيبة، يذكر لك عدة مصادق وموارد قد تقع فيها في الغيبة وأنت لا تلتفت. مثلا يقول من صور الغيبة وتسويلات الشيطان أنه إذا جاء اسم شخص من الأشخاص تقول الحمد لله الذي ستر عليه، فيفهم أن هذا الشخص الله ما ستر عليه. أو مثلا يذكر اسم الشخص فتقول الحمد لله جنبني الغرور، فهذا معنى أنك تقصد أن هذا الشخص مغرور. أو يذكر اسم شخص وتقول الحمد لله الذي جنبني الحسد والحقد، يقول هذا لازم أن تغتبت الرجل أنه حسود وأنه موارد دقيقة. يا الله، إذا تقرأ كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة تخاف وترتعد. وهكذا إذا قرأت كتاب الرياء والعجب للسيد أحمد الفهري تخاف على نفسك، تقول أنا لا أخلو من رياء أو عجب. كذلك كتاب آخر ثمين للشهيد الثاني، كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. اقرأ في منية المريد ما كتبه الشهيد الثاني في درجة الإخلاص تحت عنوان درجة الإخلاص. التفت إلى هذه النقطة، ماذا يقول الشهيد الثاني؟ يقول قد تقول في نفسك لو وجدت مخلصان يقوم بالأمر دوني لسلمت الأمر إليه. وهذا ما يبتلى به المدرسون والعاملون. يا أخي تنحى، يقول لا ما في كفء غيري، لا أجد من يقوم بهذا الأمر غيري، وبيني وبين الله لو وجدت من هو أفضل مني أو من يقوم به غيري لسلمت الأمر إليه. ثم يقول الشهيد الثاني والحال إن هذا من تسويلات الشيطان، فمن أين لك أن تضمن نفسك أن تسلم الأمر إلى الأفضل وإلى غيرك وأنت لم تجرب نفسك؟ يقول الصحيح أن تقول أنا لم أجرب نفسي وأسأل الله أن يعصمني. يقال إن المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه كان يدرس عنده طالبان، ثم ذهب إلى منطقة فاختلف أهل المنطقة في تقديم الأفضل منهما، ثم رجعوا إلى المقدس الأردبيلي وقالوا لقد سألناهما هذا السؤال. ما هو السؤال؟ قالوا لهما لو كنت عاريا وجاءت امرأة عارية ووقعت عليك ووضعت صدرها على صدرك فهل تصبر أم ترتكب الفاحشة؟ فقال الأول نعم أصبر ولا أقدم على الفاحشة، وقال الثاني أسأل الله أن لا يبتليني بهذا الابتلاء. فقال المقدس الأردبيلي قدموا الثاني، أخوتي وأحبتي، الإنسان بمقتضى حبه لنفسه قد يوقعه الشيطان ويغويه ويتصور أنه صادق وأنه مخلص، وبعد فترة لما يقرأ ما كتبه الشهيد الثاني في الغيبة وفي الإخلاص ينصدم من نفسه ويكتشف أنه ليس بمخلص فضلا عن كونه مخلصا. لذلك الإخلاص يحتاج إلى مراقبة دائمة، وقد يكون الإخلاص وقد يكون الإنسان مخلصا حدوثا غير مخلص بقاء، قد يكون مخلصا ابتداء غير مخلص استمرارا. يعني في البداية يعمل عمل لوجه الله، يتصدق، يعمل الخيرات، يوزع على الفقراء والمساكين، يكفل الأيتام، يقيم المشاريع العلمية إلى آخره. في البداية هو صادق ومخلص ولوجه الله، ينتشر بين الناس، يجون يقولون لف وجهه ما شاء الله عليك، انت رجال مخلص، فعلت كذا، عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، وصدق نفسه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك الانسان ما لم تبلغ الروح الحلقوم لا يضمن حسن العاقبة ولا يضمن الإخلاص وتمام الإخلاص. المؤمن دائما على وجل من عمله، يخاف أن يفسد عمله وأن يذهب الإخلاص. قد يكون في البداية غير مخلص، يعمل العمل للشهرة وحب الظهور والسمعة وإثبات الأنا و تسفيه وتحقير الآخرين، قد يكون هكذا، وقد يكون في البداية عنده إخلاص لوجه الله، لم يرد بالعمل إثبات الأنا والتعريض بالآخرين، لكن بعد ذلك يتلف عمله وزين لهم الشيطان وأعمالهم. مرة أحد المراجع قلت له ادعو لنا أنت إلى خير، فالتفت إليه قال شيخنا ما لم تبلغ الروح إلى هنا إلى الحلقوم أنا لا أستطيع أن أجزم أنني على خير، ادعو الله لي أن تخرج هذه الروح من هنا وأنا على خير، نسأل الله الثبات. اللهم ثبتني على ديني كما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نختم بهذه الخاطرة. رحم الله السيد آية الله العظمى السيد حسين البروجردي أستاذ الإمام الخميني والسيد القولبيغاني وبقية المراجع، لما أحس بدنو الوفاء وقرب الأجل أخذ يبكي بكاء شديدا. قيل له سيدنا لما البكاء؟ قال ما عندي عمل. عجيب سيدنا، أنت ما عندك عمل، خرجت المراجع فضلا عن الفقهاء، بنيت المسجد الأعظم بجوار كريمة أهل البيت عليهم السلام، عملت المدارس العلمية في النجف وقوم، تقول ما عندك عمل؟ قال صحيح، ولكن أيها مقبول، من أين أضمن أن الله عز وجل قبل عملي؟ إذن أنا على وجه. اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا من الذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.